Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah çocuğa yaşayana yaşayana yaşayana. Elhamdülillahi كان الكلام في أن في كتب العامة سواء ما كانت في الكلام أو في فقه الدولة ككتاب القاضي أبي يعلى وغيره بل في كتبهم الفقهية تعرضوا لمسألة اشتراط القرشية في الإمام في الحاكم. ذهب المشهور منهم إلى أنه يعتبر أن يكون الإمام والحاكم من قريش، وذهب الجملة منهم إلى عدم اعتبار ذلك، وقلنا أن هذه المسألة صارت منشأ كلام بالنسبة إلى انعقاد الخلاف لبني عثمان العثماني باعتبارهم أتراك لم يكونوا من قريش. كان هناك خلاف كلام في أن هل يصح عليهم إطلاق الخلاف أم لا. مع قطع النظر عن الخارج عن القضية التاريخية، يبقى الكلام في أصل المطلب تحليل المسألة. طبعا في الفرق الشيعية صادقا بين المسلمين، في الفرق الشيعية الفرق التي كانت تعتقد بأن الإمامة متصلة إلى يومنا هذا كالشيعة الإمامية والإسماعيلية، لا إشكال أن الإمامة عندهم دائما في العلوين، يعني في الوالد عن في الولد عن والده، يؤمنون بأئمة معينين من شخص إلى شخص. طبعا طائفة من الإسماعيلية وهم اللي يسمون بهرة، هؤلاء يعتقدون غيبة إمامهم تقريبا قبل 700 سنة تقريبا 900 سنة، ويعتقدون بأنه الآن الأشخاص وكلاء النظام تقريبا مثل ما نصحته. وأما الشيعة الإمامية أيضا يعتقدون أن الإمام الحي صلى الله وسلامه عليه هو من قريش ومن نسل رسول الله، بل على ما يظهر من بعض الروايات من خصائص الزهراء سلام الله عليها أن الإمامة من ولدها ليس من كل قريش أو من كل بني هاشم أو عبد المطلب أو ما شابه ذلك. هذا بالنسبة إلى الشيعة. وأما الزيدية فهم أيضا يعتبرون في الحاكم في الإمام أن يكون من قريش، أن يكون علويا من أولاد أمير المؤمنين صلى الله عليه ومن نسل الطاهر البتول صلى الله عليه، فيعتبرون ذلك. طبعا لا يؤمنون بالإمامة بالنفس، لا يؤمنون بالنفس، لكن من شرائط الإمام عندهم أن يكون قائما بالسيف، مجتهدا، عدلا وعلويا، من جملة الشرائط عندهم أن يكون علويا. وأما عند السنة فالمشهور على هذا انصافا الشهر الواسع على ذلك فخالف فيه بعض، هذا بلحاظ الأقوال في العالم الإسلامي. وأما بحسب الروايات فهناك هو الأول منهم ليس علويا ولا الثاني ولا الثالث من قريش، يحتاج إلى هذا، كلهم من قريش ولكن ليسوا من بني هاشم. مثلا أمية وهاشم أخوان متضادان في أعمالهم. على كيف ما كان، فالمهم أنه بالنسبة إلى القرشية اعتبرها جملة من العام. طبعا عمدة الدليل لهؤلاء عدة روايات نقرأها إن شاء الله تعالى، جاء فيها أن الناس تبع لقريش، مؤمنهم لمؤمنهم وفاسقهم لفاسقه. استندوا إلى هذه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بأنه يجب أن يكون هذا الأمر في قريش، وروي عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أولا نقرأ طائفة من الروايات ثم نتعرف لكيفية باصطلاح إثبات هذا المعنى من الروايات. هر روایات الوارده فی القرشیه مختلفون تعابیرها، تعابیر عندهم مختلفه. انا اقرا جمله منها. منها ما جاء في كتاب عيون اخبار رضا عن الرضا عن آبائه عن رسول الله قال شرحنا حال هذه الكتب لا حاجة لها. قال قال النبي على أئمة من قريش. خب نتعرف لهذه الرواية بقية الرواية أكبر. ثم جاء في، أنا أقرأ أولا روايات العامة. هذه الرواية ولو في كتبنا عن الرضا عليه السلام عن آبائه، لكن شرحنا أن الروايات المنسوبة إلى الرضا عليه السلام موجودة عند العامة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة، هذا من الأسانيد الصحيح أقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. طبعا المتون الموجودة بهذا التعبير أكثر من هذا المقدار. في رواية أخرى عن الزهري مرسلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار أعفة صبر أو صبر يعني يصبرون، والناس تبع لقريش، مؤمنهم تبع لمؤمنهم وفاجرهم تبع لفاجره. در رواية أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. هذه طائفة من الروايات بهذا المعنى، بأن الناس تبع لقريش في الخير والشر. طائفة من الروايات بمتن اثني عشر، هناك طائفة كبيرة في صحيح البخاري وغيره من روايات السنة أن رسول الله قال أن الأئمة من بعدي أو أن يلي الأمر من بعدي 12 خليفة، وفي جملة منها كلهم من قريش. طبعا روايات 12 خليفة متونها كأسانيدها مختلفة، انصافا ليس متن واحد، متون مختلفة جدا مختلفة. بعض المتون قال عليه السلام يكون من بعدي، يكون بعدي 12 أميرا، ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش. أميرا موجود مثلا في صحيح بخاري يكون 12 أميرا إلى أن يقول فقال إنه قال كلهم من قريش. هذا المثل يكون 12 أميرا. و في متن آخر في صحيح مسلم ان هذا الامر لا ينقضي يعني الدين حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. في متن آخر لا يسال الاسلام عزيزا الى 12 خليفة. في متن آخر لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة او يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. طبعا الروايات الواردة بعنوان القيمة موجود طبعا في مصادرنا عن انس بن مالك قال رسول لن يزال هذا الامر، لن يزال هذا الامر قائما الى 12 قيما بلي من قريش. و ايضا من مصادر العام لا يزال امرنا صالحا حتى يصير 12 خليفة كلهم من قريش. هذا طائف من الروايات الدالة على عدد الاثني عشر، طائف كبيرة انصافا في صحيح بخاري ومسلم إلى آخره من الكتب. طبعا المتن مختلف انصافا، الأسانيد والمتون مختلفة. بالنسبة إلى العام اختلفوا اختلاف كبير في فهم هذا الناس، يعني تقريبا اعترفوا أنه لم يفهموا هذا الناس خلاصته، يعني تحيروا كيف أن رسول الله أخبر بمجيء 12 خليفة، خليفة الرجل من يخلفه يكون مناسب له. خب لا يتصور أن النبي مثلا صلى الله عليه وسلم يكون نبيا مرسلا خاتم الأنبياء المرسلين، من يخلفه يكون رجل فاسد. لا تناسب بين مستخلف بل مستخلف بين الخليفة بين المنوبعان بين النائب بين المنوبعان. فلذا تحيروا في مقام الجمع، ذهب بعضهم إلى عد 12 خليفة حسب التسلسل التاريخي، يعني الثلاثة الأوائل ثم علي ثم الإمام الحسن ثم معاوية ثم يزيد إلى آخره، عدوا 12 هكذا. طبعا واجهوا صعوبة في أنه لا إشكال عندهم في فسق يزيد، لأنه فاسق معلن بفسقه وارتكب ما ارتكب من الجرائم والآثام وما لا يخفى على أحد. وفضل بعد يزيد معاوية ابنه، معاوية ابن يزيد خلع نفسه من الخلافة وقال لا أستحق الخب، لا يمكن أن هذا الحديث يشمل التسلسل التاريخي لا ينتهي. ولذا بدأ جملة من العام جملة كثيرين لعدهم يتخبطون في فهم الحديث، مثلا يقولون الأربعة الأوائل مع عمر بن عبد العزيز ومع المتركي، يعني كان واحد شافوا من الخلفاء في التاريخ أحسن حالا فجمعوا 12 خليفة هكذا. واضح من يراجع كتب السنة إنصافا يجد بوضوح فساد هذه المعاني التي ذكروها. والمشكلة الأساسية نحن نتصور بما أنهم لم يكتبوا الأحاديث في البداية، شرحنا مفصلا في بحث التعارض كيفية تكون الحديث وسيرة تدوين الحديث، شرحنا هنا شرحنا هذه النقطة أنهم لم يكتبوا إلا في وقت متأخر، يعني تقريبا أول من بدأ بكتابة السنن بصفة رسمية كان بعض الأشخاص سنة 100 تقريبا عمر بن عبد العزيز، ثم توقف إلى حدود سنة 130-140 بدأوا بالكتاب الجديد. وأشهر ما كتب آنذاك كتاب الموطأ لمالك في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا خلال هذه الفترة الحديث ينقل بالمعنى في الصدور، لا أنه مكتوب في السطور، منقول في الصدور. خب إذا فرضنا في الواحد في صدر رسول الله من بعد 12 خليفة، خب 12 خليفة قبل 60 سنة من هذا التاريخ كان يزيد، يزيد من خلفاء رسول الله مثلا. أصلا لعل السر في اختلاف هذا المعنى أنما حينما بدأوا يسجلون هذا الحديث صدموا بالواقع، يعني لو كان صحابة الرسول يسجلون يسجلون متن كلام رسول الله، وبعد لا يفهمون إخبار عن المستقبل في المستقبل ماذا يصير، خب لا يعلم يكتب ما سمعه من النبي. مشكلة لا يكتب ما سمعه من النبي. نحن شرحنا هذا مفصلا أن السنة لم يكتبوا عن رسول الله مباشرة إلا القليل، إلا أن يقال أن عبد الله بن عمرو العاص كتب عن رسول الله في أواخر السنة الثامنة من الهجرة، يعني 8 سنوات غير 13 سنة في مكة، مجموعا 21 سنة بعد البعثة بعد الرسالة يقال. وطبعا ينسب إليه كتاب الآنم طبع بحق الصحيفة الصادقة. الصحيفة الصادقة تقريبا بهذا الحجم هو الوحيد من بين الصحابة له كتاب بهذا الحجم، هو الوحيد ليس له نظير عنده. كتاب آخر مال أبو وهب بن منبه عن أبي هريرة دار خلال 50 مالك هذا حدا. على كيف ما كان فالصحابة لم يكتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرحنا أن نفس أبي بكر كان يمنع من الكتاب، وأشد المنع صدر من عمر. وذكرنا مفصلا أخيرا جملة من المعاصرين حفظهم الله كتبوا كتب في منع الحديث في تدوين الحديث، وشرحنا أن ما كتبه المعاصرون مثل كثير من ما كتبه أهل السنة لم يكن دقيقا في فهم في استيعاب ما فعله عمر في هذا المجال. نحن بما أن هذا البحث دائما مفيد إشارة عابره، قلنا عمر قام بثلاثة أشياء مو بشيء واحد. مرة منع عن تدوين السنة باعتبار أن السنة مكملة للكتاب، مثلا سنن النبي في الصلاة، سنن النبي في الوضوء، سنن النبي في الزكاة، سنن النبي في الحج، أرادوا أن يكتبوا ذلك حتى يكون مبين للكتاب. وهذا هو الذي قال راجعت فيها ربي شهرا، تأمل فيه شهر وشاور الأصحاب أصحابه ثم عزم أن لا تدون السنة وقال تلك الكلمة المعروفة أنه به اصطلاح مشنا که مشنا اهل الكتاب، و ان اهل الكتاب كتبوا سنن نبيهم انبيائهم فتركوا ما جاء من الله كتاب الله واشتغلوا بالسنة. طبعا نحن شرحنا مفصلا وان يريد كثيرا ما الان في كتب المواطن حتى من السنة، كان هذه الكلمة بعضهم كاتب مشنا بعضهم مسنا بعضهم متنات بالثاء إلى آخره، شرحنا مفصلا أن الصحيح مشنا كمشنا أهل الكتاب، ومشنا كتاب في السنن محتوى على ستة كتب كتبه الأوصياء من آل موسى، ولذا اليهود على قسمين سنة الشيعة مثلنا، الشيعة من كان يؤمن بالوصاية ويستمر على هؤلاء كانوا يؤمنون بمشنا. طبعا مشنا لعله لما سمعتم باسمه ليس مشهورا لكن شرحه مشهور جدا، تلمود هو شرح مشنا وهي ستة كتب فيه، فتلمود شرحه، فمن كان يذهب الى اوصياء موسى كانوا يعتقدون به. ولذا نحن ذكرنا سابقا من المحتمل قبيا ان مراد هذا الرجل انه اذا اردنا ان نكتب السنن كن نرجع الى الوصايا كن نرجع الى اوصياء رسول الله، تشبيه با هذا الكتاب. نحن شرحنا ان عمر بعد هجرتی بعد مجيء الى المدينه هاشم اليهود خصوصا كعب الاحبار زعيم اليهود وتعلم العبريه وكان يقرا باللغه العبريه يقرا التوراة باللغه العبريه، في روايات كثيره عند السنن وكان يقرا بالتوراة امام الرسول فتغير اجره وغضب الرسول فقال اعوذ بالله من غضب رسوله، فقال رسول الله لو كان موسى حيا لكان يتبعني. يعني ما علم معنى ان تجي تقرا مثلا عندي كتاب توراة مثلا، هذا موجود في كتب باسانيد كثيره لا بسند واحد حتى نستطيع المناقشه فيه، في كتب كثيره لهم يعني مو في مثلا واحد. فيستفاد من هذا انا في تصوري حتى لم اجد اعدت الكلام لم اجد احد من الشيعة حتى طبعا من السنه تنبه لهذه النقطه، النقطه ان عمر شبهه بمشنا وهو كتاب كتبه الاوصياء من آل بن موسى الائم من ولد موسى من ولد يوشع بن نون، لان هارون توفي في حياه موسى وعلى اساس يكون الوصي، فجعل الوصايه في يوشع، فوصي موسى سلام الله عليه كما في رواياتنا كما ان علي وصي رسول الله ان وصي موسى هو يوشع، فأولاده. وطبعا جملة كثيرة من اليهود لم يؤمنوا بالوصايا يعني مثل السنة عندنا، يعني بعبارة أخرى السامريون والعبرانيون انقسموا إلى سامري وعبراني، فكما نحن انقسمنا هؤلاء انقسموا. فعمر يشبه سنن النبي بأنه إذا دوبنت سنن رسول الله راح يكون كتاب مثل كتاب مشنا، مشنا كمشنا أهل الكتاب. أنا أتصور قليلاً والعلم عند الله غرضه بهذه العبارة إذا احتجنا أن نكتب سنن النبي لابد أن نرجع إلى علي، كما أن اليهود كتبوا سنن موسى عليه السلام من أوصيائه، ولعل أمثال كعب الأحبار لم يكن من المؤمنين بالوصايا من السامريين مو من العبرانيين، لعله من السنة يعني بإصطلاح السنة في اليهود يعني مو من شيعتهم. على إن كيف ما كان فيشير عمر إلى أنه لو تكتب السنن لكان يؤخذ كتابا، مثلا الآن طبعا كتاب مشنا باللغة العبرية بالعربية إذا تترجم مثنات، مثنات ترجمتون لمشنات، سفر تثنیه في التوراة موجود، فيتصور أن كتاب المثنات وهو بالعربي مثنات إلا بالعبري مشنا يكون عدلا للقرآن في زمانهم يعني توراته، يكون عدلا لكتاب الله لتوراته. فتصور هذا الرجل أنه إذا كتب سنن النبي راح يشكل كتابا من هذا القبيل، هذا ظاهر كلامه. أنا أتصور مغزى كلامه أكثر من هذا، كما أن ذاك الكتاب كتبه الأوصياء من موسى مو علماؤهم، كتبه الأوصياء ممن أوصى به موسى سلام الله عليه، و امیر المؤمنین صلی الله علیه قطعاً و جزماً من القابه المبارک الوصی امس اشارنا الى هذا مسلمان، حتی ابن ابی الحزم یقول من المسلم ان لقبه الوصی. اصلا نحن شرحنا به شهادت تاریخ و کتب سنه و شیعه و تاریخ، اول یوم دعا قومه و انذر قومه ایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون وصی و خلیفتی من بعدی ولذا اطلق علیه الوصی من بدایت الامر. فیتصور عمر بانه اذا احتجنا ان نكتب سنن رسول الله نحتاج في الرجوع الى علیه. انا اتصور قویا هذا مراده من المخاطب كيف ما كان. و الامر الثاني الذي قام فتدوین السنه الغرض من ذلك بیان سنن رسول الله في ما جاء في القران تفسيرا لما جاء في القران و شرحا للقران. بل انصاف انه لو كان هذا الرجل له فقه و علم و يقوم بهذا العمل كان يخدم العالم الاسلامي. و اصولا امير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه من جمله الامور المهمه عنده هو هذا الشيء، هو تدوین سنن رسول الله. ولذا اول کتاب علا ما یقول زیدی کتاب هو علا ما نحن نقول کتاب و کاتبی یعنی عبیدالله و علی ابن ابی رافع هذا کتاب لهما. از زیدی کان یقولون هذا کتاب لعلیه، اصلا کتاب و علیه اندهم هذا کتاب. و نحن شرحنا مفصلا شرح مفصل ان هذا اشتباه من زیدی و هذا کتاب لیس لعلیه. شرح الكتاب وحاله في مجال اخر ليس مجال اخر. على اي لاحظوا يعني بعد زمان عمر نفرض مثلا بعشر سنوات ليس الفتره طويله، الرجل منع من تدوين السنه وجعل امير المؤمنين كتابه اسمه باصطلاح كتاب القضايا والسنن والاحكام. اسم الكتاب السنن. الشيء الذي كان يخاف منه عمر ان السنن تدون بيد الاوصياء قام به علي رضي الله عنه بالفعل دون السنه و اصلا اسم الكتاب هكذا الكتاب الذي كتبه ابن ابي رافع اسم الكتاب هكذا و جاء في كتاب النجاشي في فهرست النجاشي و غيره و في كتب السنه شرح مفصلا لا يجوز دخول فيه. اسم الكتاب القضايا و السنن و الاحكام. هذه نقطه قام بها هذا الرجل. النقطه الثانيه التي قام بها هذا الرجل منعه لكتابة الحديث لول تدوين السنة. تدوين السنة أهم من الكتاب، أصلا لا يكتب حديث رسول الله. وفي هذا المجال هم نسبوا إلى سيد أبي سيد الخضري أنه سأل رسول الله أكتب عن، قال لا إني بشر يعرضني غضب كذا فيصير لي حالات لا تكتب عني. فهذا لا رأس له بتدوين. فأي جملة من المعاصرين خلطوا بين الروايات بين الأمور. هذا أمر آخر أجنبي عن تدوين السنة. أصلا منعوا من كتابة حديث رسول الله كلام رسول الله ما سمعوه من رسول الله سواء كان في السنن أو في القضاء الخارجية. مثلا كنت مع رسول الله فأكل الطعام بيد اليسرى مثلا زليز من الأحكام. فمنع كتابة الحديث نقطة أخرى غير منع تدوين السنة.
فعل الرسول على
اساس فعله قوله عمله سفره غزوته حربه امور كل الامور
لا على اعتبارها من السنه
لا ليس من السنه امر فعل عادي. مثلا انا كنت مع رسول نمشي الى السوق فضحك فقال رسول الله قال لا تكتب عن رسول الله شيء. طبعا رووا هذا الشيء عن ابي سعيد وفي قباله هم رووا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله اكتب عن، قال نعم قلت انك اتغضب فاكتب عن في الرضا والغضب، فقال نعم اني لا اقول الا حقا سواء كنت في غضب او في الرضا. لكن في قبال هذا روى عن ابي سعيد الخدري نفسهم انه قال اكتب عن، قال لا لاني بشر يعرضني الغضب والرضا. واضح اثار الكذب على هذا الحديث واضح لا نحتاج الى البيان على كيف ما كان. فهذه نقطة ثانية قام بها عمر تختلف عن النقطة الأولى. النقطة الثالثة هذا لعل هذه النقطة الثالثة فيما بعد في أواخر حياتي وخلافتي أصلا منع من التحديث عن رسول الله لا كتابه. رأيت رسول الله أصلا إنسان ينقل حديث عن رسول الله منعه ظاهرا كثر الحديث عن رسول الله و ما را مصلحه فی اکثار الحديث عن رسول الله، خصوصا ابو هريره يجلس ويقول انا كنت كذا رسول الله كذا رسول الله كذا، كما جاء في كتاب ابن ابي الحديد قال ابو هريره حدثني خليل رسول الله فقال علي كان حاضر متى كان خليلك يا كذا، نفس التعبير هكذا. ف ولذا على هذا ضرب ابو هريره، هم من ضرب ابو هريره هو رجل عمر في كتبه انه ضربه بالدرب وقال لا تحدث عن رسول الله. هذه النقطة في اكثار الحديث، انتشر الحديث عن رسول الله، بدأوا يكذبون على رسول الله، فمنع من التحديث هو من الكتابة. فهذه امور ثلاثة ولكل نقطة وكل في زمانه ينبغي ان يفرق ما بين هذه الثلاثة. غرضي من هذا التصوير وإن كان فيها بعض الفائدة، الغرض من ذلك أنهم لما سمعوا هذا الحديث الأئمة من بعد 12 يكون بعد 12 أميرا 12 خليفة 12 قيمة، لاحظوا تعابير مختلفة. سر الاختلاف لأن هذا من دلائل النبوة، أكو كتاب اسمه دلائل النبوة لإجازات النبوية، هذا من دلائل النبوة. و اذا كانوا سمعوها من رسول الله و دونوها، خب يدونون كما سمعوا لم يتصرفوا فيه، لكن المشكلة حينما سمعوا لم يدونوا، و حينما دونوا كان في القرن الثاني، فيهم عندهم خلفاء ظهر امثال يزيد وليد بن عبد الملك الذي فعل ما فعل مزق القرآن الى آخره ذكر الحديث وغيرهم، فتحير حينما أرادوا يدونوا ويسجلوا من بعد 12 قيم من بعد 12 أمير من بعد الأئمة من بعد، خب فيهم يزيد كيف يصنعوا. أنا أتصور السر في اختلاف في نقل هذا الحديث أنهم لم يدونوا، وحينما أرادوا يدونوا صادموا الواقع في الواقع كيف يصنع. فلذا تلاحظون أن ألفاظ الحديث جدا مختلفة. بلي الذي
يدل على
أنه
ما
محتفظ
بالنص،
إيه ما محتفظ بالنص، مو ما محتفظين، تحيروا في الناس.
المفروض النص يقال كما هو
أنت. خب مفروض هكذا بس تحيروا في الواقع. والذي أنا أتصور في مثل هذا المورد لابد أن يؤخذ بالمقدار المسلم القطعي، والمقدار المسلم الذي إنسان يفهم أن النبي، وهذا من دلائل نبوته، أخبر بوجود 12 إمام من بعده، هذا المقدار المسلم مع حذف الاختلافات. وفي جميع الفرق الإسلامية الموجودة الآن، لا من الآن من القديم إلى يومنا هذا، سواء فرق من الشيعة كالواقفية والزيدية والإسماعيلية وغيرهم من السنة من الحشوية والجبرية والمعتزلة والأشاعرة والمعتزلة وإلى آخر التقسيمات الموجودة، لا توجد فرقة لهم 12 إمام إلا الشيعة الإمامية. يعني على الإطلاق لا يوجد بين فرق المسلمين من يسمى بالمسلمين من بعد وفاة رسول الله إلى هذه اللحظة فرقة تعترف بإثني عشر إمام فقط، ليس إلا لا الشيعة كالزيدية ليس العدد منحصر عندهم، ولا الإسماعيلية ليس العدد منحصر عندهم، ولا غير الشيعة الواقفية على سبع، توقفوا على سبع قالوا السابع هو القائم انتهى الآن. فمنحصر
و12
خليفة
شو
نسويها؟ لسبعة
يتوقفون
لسبعة ولا
حديث 12 خليفة لا ينقذ هذا
الحديث. فلذا من جملة الأشكالات الواقفية هو هذا، إذا تلاحظون كتب أصحابنا الذين كتبوا في رد الواقفية أن أحاديث عن رسول الله أن الأئمة 12 أصلا من جملة رد عليه.
هم
يقولون في رواية أن السابع من ولدي الحسين، يعني من ولد الحسين والقائم، السابع هو يعني بإصطلاح الإمام السابع. نعم أجبنا هذا شرحنا، بل يعني الإمام رضا أجاب عنه بعدة وجوه، منها أن الكلام عن الباقر الصابع من ولد الباقر وهو الإمام مهدي إلى آخر، استغراض الدخول في كلمات الواقفية والاستدلالات. إذا واحد يريد الاستدلالات يظهر يرجع إلى كتاب الغيب للشيخ الطوسي أوائل الكتاب، حسن هناك رسالة في نسخ الواقفية من أحد السادة وهم سيدنا أبو كذا الموسى، هناك ينقل جزءا من هذه الرسالة، رسالة نصر الواقفية من تراث الواقفية القديم، لا بس يعني له شبه استدلال لإمكانكم. كيف ما كان، فالمقدار المسلم من هذه الرواية أن الأئمة من بعده 12 ومن قريش، هذا المقدار المسلم. غرضي أطلت الكلام في فهم هذا الحديث لا يستفاد منه شيء. فيبقى عندنا الحديث الأول: الناس تبع لقريش في الخير والشر. من جملة الروايات باصطلاح في هذا المجال بلي أن رسول الله قال: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. أنه طبعا الراوي هو عمرو بن عاص عن رسول الله قال هكذا في رواية هذا المتن الموجود بهذا. متن آخر: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. أنه مادام يقيمون الدين أن هذا الأمر يكون في قريش. بلي
كيف تفسير هذا؟ يعني إذا الأئمة أقاموا الدين يعارضهم يكبه الله؟
لا إلا لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه.
طبعا يعني بشرط إقامة الدين.
الرواية في صحيح البخاري هكذا: أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. فغضب معاوية فقام فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن هذا الأمر في قريش، يعني هم يقول نفسي، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهي ما أقام الدين. معاوية مع خبثه نقل الزين ما أقام الدين. خب معلوم هو وابنه وأولاده إلى آخره. هذا متن آخر في هذا المجال. متن ثالث: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا متن ثالث. متن رابع: لا تعلموا قريشا وتعلموا منها، ولا تتقدموا قريشا ولا تتأخروا عنها، فإن للقريشي قوة الرجلين من غيرهم، يعني في الرأي. فعدة متون موجودة استدلوا بهذه المتون على أنه يجب أن تكون الإمامة في قريش. أما المتون المشتملة على 12 فتبين الجواب أن المراد أشخاص معين لا يستفاد منها أنه، ويستفاد من أن رسول الله جعل الإمامة في أولاده إلى أن تقوم الساعة، وحسب فيما بعد هل يكون رجع أو يكون هرج مرج إلى آخر الأمور الاستنبالية التي قد يستفاد مثلا بعض الوضع قد يقال مثلا بعض الإشكال في بعض الوضع. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وأما الناس تبع لقريش، مؤمنهم لمؤمنهم، فاجرهم لفاجرهم، ذهب جملة من العامة أن هذه العبارة ولو بصورة الجملة الإسمية، لكن المفاد هي الجملة الإنشائية، المفاد الإنشاء الطلع. يعني يجب على الناس أن يكونوا تبعا لقريش. الناس تبع لقريش ظاهره جملة إسمية و في مقام الخبر، لكن باطلا في الانشاء. نحن سابقا هم شرحنا كرارا ان الجمل الخبريه تستعمل في مقام الانشاء في اللغه العربيه متعارف، كفعل الماضي، فعل المضارع. نعم، في خصوص الجمله الاسميه كلامون كان الاستاذ قدس الله نفسه لا يرى ذلك. مثلا زيدون قائم يجب عليه ان يقوم، قائم ان يجب عليه القيام، او جالس ان يجب عليه الجلوس. فكان ينكر ذلك لانه لا يصح ذلك، فقلنا الصحيح جواز ذلك بحسب اللغة. العاریه مردوده، یعنی اجب از دور. و زعیم و غارم، زعیم و غارم فکر کن وقتی لیست تکلیفی. علاییه مثلا الناس عند شروطه، الو احتمالا هناك من کلمت عندی است. علاییه اجمالا انا اذا فرمنا شخص فی غرفتی نقول زید خارج این یخ روز، هذا مصالح، لیس اشکال فيه في العرف، لیس فيه اشکال. عرفنا في الروايات موجوده. إنما الكلام في تشخيص المورد: الناس تبع لقريش خيرهم مؤمنهم لمؤمنهم فاسقهم لفاسقهم. هذه جملة إنشائية، يعني يجب على الناس اتباع قريش، هذا معنى. أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقدير صحة النقل في النفس إشكال نصابا في صحة النقل، على تقدير صحة النقل يبين أمرا عرفيا اجتماعيا خارجيا، يعني أن قريش من أعظم العشائر العربية، لها ميزة من بين العشائر بالفعل، كذلك التاريخ بيثبت ذلك. أشرفهم وأنبلهم وأجلهم شأنا قريش، بقية العشائر العربية لا تماس بقريش. فبعظمة هذه العشيرة خصوصا بعض رجالاتها برزت على صاحة إن صح التعبير لكل العرب، أمثال عبد المطلب كان عليه بهاء الملوك، شيء غريب كان عبد المطلب من أجداد جد النبي على إن كيف ما كان، وكذلك أبو طالب اللي من بعد صار شيخ قريش، لكن لم يكن أبو طالب مثل عبد المطلب أكثر بهاء وعظمة بين النفوس. فكان المتعارف آنذاك في النظام العشائري أن ينظرون إلى قريش نظرة احترام، المؤمن ينظر إلى مؤمن قريش والفاجر إلى فاجر قريش والنساء إلى نساء قريش. المراد من هذه العبارة هذا المعنى، وإلا كما جاء في بعض الكتاب بعض المعاصرين، ما معنى أن رسول يقول الناس يجب عليهم اتباع قريش، يجب اتباع الفاجر لفاجر قريش؟ معنى أن النبي يحكم على الفاجر أن يتبع فاجر قريش. خب معلوم الفاجر لابد أن يرجع إلى الله ويتبع الله، وأنه يتبع فاجر من فجار قريش، ما إلى معنى في اتباع فجار قريش، هذا لا معنى له. فلذا الاستدلال الذي قام به جملة من العامة من أن الناس تبع لقريش جملة خبرية في مقام الإنشاء، إنصافا لا يمكن الموافقة عليها، ظاهرا أنها جملة خبرية لأمر واقع في العرف العام آنذاك، وهو احترام قريش في العشائر ومهابة قريش في العشائر العربية، وأن لهم شخصيات اجتماعية بارزة، وأن لهم قوة التفكير في أن القريشي قوة رجلين يعني في الرأي. هذا إشارة إلى هذه النقاط، ليس هناك تعبد، ليس الكلام في التعبد بأنه لابد أن الناس يتعبدوا بقريش، هذا بالنسبة إلى تلك الرواية. و اما لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان، او في بخاري ما بقي منهم اثنان، لا تعلموا قريشا وتعلموا منها ولا تتقدموا قريشا. فمن المحتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان هذه الكلمات على تقدير صحتها صدرت عن رسول الله بالنسبة الى امثال علي سلام الله عليه، الموجود الان في كتب السنه في حديث الثقلين اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله ورسوله الى ان قال في جمله من الطرق مو في كلها، ولا تعلموهم فهم اعلى منكم ولا تتقدموهم. فمن المحتمل ان النبي صلى الله عليه اراد طائف معين من قريش، لا انه كل من كان قريشيا يجب ان لا يتقدم عليه، ولو كان مثلا انسان جاهلا لا يستفاد، بعيد ان العقل لا يقبل هذا الشيء. فاما لابد ان يكون هذا راجعا الى اشخاص معينين و افراد معينين كما نعتقده، و اما ان يكون راجعا الى الامر الاجتماعي الذي ذكرنا.
لكن زيد الرواية ما في الساق وجوع في الساق من ايد عينه
انه نظرية اجتماعية،
لا لا الرجوع إلى من قريش،
يعني هذا الذيل يناسب أن النظر نظر إن قريش لها عظمة، حتى الفساق يرجعون له فساقه
بإذن الله الحسن،
يعني عظمتهم شخصيتهم نبوغهم. الآن في العراق العشائر مختلفة، بعضها في غاية الشهرة في غاية العظمة، معروف هذا الشيء.
لا إذا فرضنا أنه لحظة قريش منصرفة إلى الأئمة عليهم السلام،
طبعا ذاك المعنى لا ينسجم بلا إشكال بلا إشكال، لا الأمر العرفي. فحينئذ إنصافا من هذه الرواية نستفيد أن هناك تعبد شرعي، وأن الوالي والولي لابد أن يكون قرشيا، هذا كله محل إشكال. نعم الشيء الذي نستفيد من الروايات مجموعا أن رسول الله عين أئمة من بعده، وهؤلاء موجودون في كل زمان، الوصية متصلة إلى يوم القيامة، الوصية كانت موجودة من آدم إلى يوم القيامة. مثلا بابل في عند الأصحاب في كتاب الفقيه هم يذكر اتصال الوصية من آدم إلى يوم القيامة، وهذا المعنى صحيح. والإمام القرشي بهذا المعنى حيون، ولا نحتاج نحن الآن في البحث عن في أوصافه، لأنه رجل معين لا مجال للأوصاف. أصولا الشيعة تعتقد أن النبي عين الأوصياء من بعد، والسنة يعتقدون أن النبي وصف الأئمة من بعد مو عينهم. الفارغ الأساس بيننا وبينهم، نعم اختلفوا في الوصف، منهم من ذهب أن رسول الله وصف الإمام من بعده بوجه ينطبق فقط على أبي بكر، هكذا يقولون، و بعضهم يقولون لا، أن النبي وصف أوصاف الخليفة من بعده و هذه الأوصاف انطبقت في ذاك الزمان على أبي بكر، يعني ليس غرضه خصوص أبي بكر، وصف عام لكن انطبق على أبي بكر. و الرأي الأول أنه لا، لما وصف هذه الأوصاف مراده أبو بكر، فلذا يقولون أن رسول الله أوصى إلى أبي بكر بالورث لا بالنسب. و أما الشيعة فيعتقدون أن رسول الله أوصى إلى علي بالنسب و نص عليه. فلذا هذه المسألة، الإمامة ينبغي أن تكون من قريش إذا كان المراد بأوصاف الإمام، هذا أصولا عند الطائف لا وجه له كما أمس بينا، لأن الأئمة عند الطائفة معينون اسما و نصا بجميع خصوصياتهم، آبائهم، أمهاتهم، من أبوه من أمه، فحينئذ ليس بحثه يشترك في هذا البحث. و إن كان المراد النواب من قبلهم، خب مما لا إشكال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا المدينة، جعل في المدينة نائبا عن من غير قريش، بل سيأتي أن ابن أم مكتوم كان أعمى، وفي جملة من الغزوات استخلفه النبي. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيوش وسرايا من غير القرشي، إن النبي بعث بعض الأشخاص إلى الولايات كأبي هريرة مثلا على الحرم إلى البحرين لم يكن قرشيا، استعمل كثير من الأمراء ولم يكن قرشيا، هذا من ملاش كالفي. فإذا كان هناك كلام في القرشية في إمام الأصل، وإمام الأصل عندنا ليس موصوفا معينا منصوصا عليه، نعم الأئمة عليهم السلام كرسول الله لم يعطوا النيابة لخصوص القرشية، كما أن رسول لم يعطوا النيابة لخصوص القرشية، بعث غير القرشية أيضا أميرا، بعث غير جعل غير القرشية نائبا عن في المدينة عندما خرج منها، نائبه في المدينة مع أنه لم يكن قرشيا. الأئمة في ولاية الفقيه صنعوا هذا الشيء. الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه لم يعين، لم يصف الفقيه المتصدي بأن يكون قرشيا، الإمام المهدي هم كذلك. إذن هذا البحث بهذا العنوان كما أمس بينا عقيم عندنا، والروايات التي استدلوا بها على مسلكهم أيضا غير تامته، صعب الاستدلال بتلك الروايات، لعل أصلها لا يزال هذا الآن في قريش، هذا لعله أصلها، لكن احتمالا الأقوى أن النظر في ذلك إما إلى الأئمة عليهم السلام وإما إلى أمر عرفي، فأن رسول الله قال أن قريش دائما لهم السيادة في العالم، هم أفضل قضاء العربية وأشرفها، بالفعل هم كذلك في زمانهم، هذا أمر مسلم واضح. فاستفادة هذا الشرط بالنسبة إلى الفقيه صعب جدا، حتى لا نستطيع أن نجعله من المفضلات المرجحات، يعني إذا فرضنا فقيهان متساويان في العلم لكن أحدهما قرشي والآخر ليس قرشيا، القرشية تكون من المرجحات لا دليل عليه، فضلا عن تعينه لذلك. صلى الله عليه وسلم.